التمر ويخرج القيمة، إما العشر أو ربع العشر، يخرج عشر القيمة إن كان الواجب العشر أو نصف العشر، نصف عشر القيمة، باعه بعشرة آلاف يخرج ألف العشر، أو يخرج 500 ريال نصف العشر على حسب الواجب كما سيأتي. وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة. كذلك التابع ما يحتاج له حول، يعني مثلا بهيمة الأنعام عنده إبل أو بقر أو غنم، ويعني توالدت في أثناء الحول، فإنه لا يحتاج حول للنتاج. يعني مثلا الإبل مثلا أو الغنم إذا كان عنده 40 شاة ففيها شاة إلى 20 و100 كما سيأتي. فمثلا عنده هذا الشخص 119 شاة، كم فيها هذه؟ ها، شاة واحدة. قبل الحول بيوم ولدت واحدة منها فصارت 120، قبل الحول بيوم كم عليه؟ شاة واحدة ولا ثنتين؟ عليه اثنتان، لأنه تم الحول وعنده 120 أو 121، لا 121 لازم نزيد على 20. فتم الحول، تم النصاب، نصاب الشاتين قبل الحول ولو قبل الحول بيوم، فهذه الشاة التي ولدت لا يحتاج حول جديد لأنها تابعة للأصل، هذا النماء يسمى. لكن لو اشترى غنما جديدة فإنه يبدأ حول جديد، فرق بين الغنم اللي يشتريه وبين التوالد، فأولادها تبع لها. كذلك ربح التجارة، إنسان عنده 100,000 ريال وقبل أن يحول الحول بيوم واحد ولو بيوم واحد ربحت 100 ثانية، كم يزكي؟ يزكي 200، يزكي 200، لأن الربح تابع للأصل والأصل قد حال عليه الحول، وهذا الربح جاء قبل الحول فلا يحتاج، يعني تم الحول وعنده 100,000. لكن لو ملك 100 جديدة لا، عنده 100,000 قبل أن يحول عليه الحول، مات مورثه فورث منه 100,000 ثانية، لا يعني ما لها علاقة، هذا مال جديد، يزكي 100 الأولى ويستقبل 100 الجديدة حولا جديدا. هذا معنى قول المؤلف إلا الخارج من الأرض وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب بالنسبة لبهيمة الأنعام وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما. ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع، يعني هذه أنواع الأموال الزكوية، من العلماء من يجعلها 4 منهم من يجعلها 5، والأمر في هذا سهل. الأولى السائمة من بهيمة الأنعام، كلمة السائمة هذا شرط، لا بد أن تكون سائمة، والسائمة هي التي ترعى الحول أو أكثره، أما إذا كان يعلفها فليس فيها زكاة لأنها ليست بسائمة. يقول تعالى ومنه شجر فيه تسيمون، تسيمون أي ترعون أنعامكم. إذن لا بد أن تكون سائمة، فإن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها. السائمة من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، والخارج من الأرض كما سيأتي، والأثمان. الأثمان هنا هي النقدان الذهب والفضة، ومنهم من يجعلها 1 يقول الأثمان، ومنهم من يفصل يقول الذهب والفضة، والأمر في هذا سهل. وعروض التجارة ما يعد للبيع من أي شيء. فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة. هذا واضح أن الإبل إذا كانت أقل من 5 فليس فيها شاة، إذا بلغت 5 فيها شاة، وكل 5 شاة خمس شات في عشر شاتين في خمسة عشرة ثلاث شياه إلى أن تصل 25. إذا وصل 25 فزكاتها من الإبل فيها بنت مخاض. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. هذا على سبيل التأكيد، ولا بنت مخاض معروف أنها أنثى. بنت مخاض أنثى هذا على سبيل التأكيد. فإن لم تكن فباللبون ذكر، يعني ما وجد بنت مخاض الأصل يجب عليه بنت مخاض، وهي ما لها سنة واحدة سميت بنت مخاض لأن أمها ماخض يعني حامل، حملت أمها يعني تملأ سنة وحملت ماخض يعني قريبة من الولادة، لأن الناقة تحمل 10 أشهر، فهذه ولدت الآن وحملت أمها بعدها وقربت ولادتها، فالأولى يعني تم لها سنة بنت مخاض التي لها سنة. فإن لم تكن فباللبون ذكر، يعني يتكافأ باللبون له سنتان لكنه ذكر، وهذه لا سنة لكنها أنثى، والأنثى أغلى من الذكر فيتعادلان، هذه صغيرة لكنها أنثى وهذا ذكر لكنه كبير فيتعادلان. إذا لم يجد بنت مخاض واجب عليه الأصل، إذا كان عنده بنت مخاض ما يجزئ باللبون، فإن لم يوجد عنده بنت مخاض جاز أن يخرج ابن لبون. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، هذا تأكيدا. بنت اللبون ما لها سنتان لأن أمها قد ولدت وصارت ترضع الولد الثاني، ولا فيكون للأولى سنتان. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة فروقة الجمل، والحقة لها 3 سنين، فروقة الجمل يعني التي استحقت أن يطرقها الجمل يعني تتحمل فرق الجمل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذع، الجذع لها 4 سنوات. كل هذه الأسنان لا تجزئ في الأضحية، لأن أقل ما يجزئ هو الثني من الإبل ما له 5 سنين، فهذه كلها لا تجزئ في الأضحية، بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة، كلها دون 5 سنين، هذه كلها لا تجزئ في الهدي، لا تجزئ في الهدي والأضحية. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، يعني تستقر الفريضة إذا زادت على 20 و100. عنده مثلا 200 كم فيها 4 حقاق، 4 في 50 200، ولا 5 بنات لبون أيهما؟ ولا كل واحد؟ إن قلنا بنات لبون في كل 50 في كل 40 بنت لبون، كم يصير في عليهم بنت لبون؟ 5 × 4 = 20، 5 × 40 = 200. طيب لو خليناها بشقة كم يصير عليه؟ 4. طيب أيهما يخرج؟ 5 بنات لبون ولا 4 حقاق؟ ها؟ ها؟ ليش؟ ها؟ طيب الحقة أكبر، الفائدة 5 صغار ولا 4 كبار؟ قد يقال 4 الكبار بعد أحسن، يطرقها الفاحل وتحمل وتلد وتكون أحسن. ها؟ لا يقول ما أبغى طعام، أنا أبغى يطرقها الفاحل وكذا. يتساوي، أقول يتساويان هنا، يتساويان، استوت الفريضة الآن. طيب إذا كان عنده 120 هذه معروف، إذا كان عنده مثلا 160 كم فيها؟ 160 كم فيها؟ 4 بنات لبون 4 في 40 أربع. ها؟ طيب 3 حقاق، 3 في 5 150، يجوز يطلع ثلاث حقاق الآن؟ لا ما يجوز، لأنه يترك كسر، يستطيع أن يخرج بالكمال، يخرج بأربع بنات لبون يكون بالكمال، لكن ثلاث حقاق هنا يكون فيه ترك، فيه كسر، يعني فيه يسمون وقص، فهذا الآن يجب عليه أن يخرج بنات لبون، لأن هذا الذي يكون تماما أخرج عن العدد بالضبط تماما. فالمقصود أنه أحيانا يتعين بنت لبون أو حقة، وأحيانا يتساوى الأمران على حسب العدد، هذه أمثلة يعني يتبين من خلالها أنه أحيانا يتساويان وأحيانا يجب أحد النوعين على حسب العدد. نلاحظ هنا في الإبل والبقر والغنم كما سيأتي فيها أوقاص، فيها وقص، يعني مثلا إذا كان عنده 25 ففيها إيش؟ بنت بقر. طيب عنده 30 وش فيها؟ نفس الشيء، عنده 35، واحد عنده 25 واحد عنده 35، الزكاة متساوية مختلفة؟ متساوية، كلهم عليهم بنت بقر. إذن هنا تجد فيه سعة، فيه تسهيل. لماذا؟ قال العلماء لأن بهيمة الأنعام تحتاج إلى تعب، تحتاج إلى عناء، تحتاج إلى رعي ومتابعة وكذا، ففيها تعب ومشقة، فسهل في أمرها وعفي عن هذه الأوقاص. إلى 35 ما في شيء، إذا صارت 36 في وقص، إلى كم؟ إلى 45، 10. إذا بلغت 46 في وقص، إلى كم؟ إلى 60، هذا وقص أكثر، وهكذا قد أحيانا يزيد الوقص وأحيانا ينقص على حسب ما جاء في الحديث. هذا من أجل يعني المشقة التي يعانيها صاحب بهيمة الأنعام. لكن بالنسبة للذهب والفضة وعروض التجارة، هل فيها أوقاص هذه؟ الجواب لا، عنده 100,000 يزكي 100,000، عنده 110 يزكي 110 بالحساب بالضبط، ليس فيه وقص، لأن النقود الأثمان ليس التعب في حفظها كالتعب في بهيمة الأنعام، فليس فيها رخصة، ليس فيها وقص، ما زاد بحساب ذلك كما جاء في الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، يعني خلاص نقصت عن خمس فليس فيها شيء إلا إذا أحب أن يتصدق فله أن يتصدق متى شاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وفي صدقة الغنم في سائمتها، أي سائمة الغنم الراعية، إذا كانت 40 إلى 20، ومئة إذا كانت 40، النصاب يبدأ بال40 إلى 20 و100، إلى 20 و100 هذا وقص، وقص الغنم أكثر، إلى 20 و100 هذه ما في إلا شاة واحدة. فإذا زادت على 20 فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففيها في كل 100 شاة، هنا تستقر الفريضة، كل 100 فيها شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقص عن 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، أي صاحبها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هنا الآن قد يجمع الإنسان بين المتفرق أو يفرق بين المجتمع خشية الصدقة، مثلا شخص عنده 40 شاة له لشخص واحد، فلما قرب مجيء الساعي قسم الغنم، وضع 20 في هذا المكان وضع 20 في مكان آخر بعيد، فجاء الساعي للـ20 هذه ما فيها زكاة، تركها راح إلى الثانية، ما يعرف إن صاحب هذه وصاحب هذه، يعني يمر على الأغنام، يمر على يعني أماكن البدو والبادي اللي في الأغنام ما يعني يصعب عليه أن يتحقق هذه غنم فلان وذي غنم فلان وكذا، يصعب عليه، فهو ينظر إلى الغنم بغض النظر عن صاحبها، فوجد 20 ما فيها شيء، فقد يعني تسول النفس الضعيفة لصاحبها أن يوزع الغنم ليسلم من الزكاة، هذا حرام، يضع 20 في مكان و20 في مكان ليسلم من الزكاة، هذا حرام. هذا الآن التفريق بين المجتمع، يجب عليه أن يجعل 40 جميعا ويخرج عنها شاتم. مثال الجمع بين متفرق خشية الصدقة، كيف يجمع بين متفرق خشية الصدقة؟ من يمثل على هذا التفريق؟ عرفناه، كيف يجمع بين متفرق خشية الصدقة؟ نعم. ايه شاهد ثلاث اشياء، احسنت، 120 ما في الا واحد، من 40 الى 20 و100، هؤلاء ثلاثه اختلف عن التمثيل، الاول واحد، هؤلاء مجموعه عدد ثلاثه اشخاص كل واحد عنده 40 شاه، الواجب ثلاث اشياء كل واحد عليه واحد، لكنهم لما قرب مجيء الساعي جمعوا هذه الأشياء جميعا فجعلوها خلطة، مع أنهم في الحقيقة ما كانوا مختلطين طوال السنة، لا حيلة، لما قرب مجيء الساعي قال يلا خلنا نجمع الغنم في حظيرة واحد من الثلاثة، فجمعوا 20 و100 في حظيرة واحد، جاء الساعي وجد 20 و100 أخذ شاة واحدة، هذا حرام ولا يجوز ولا تبرأ بالذمة، ونص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في ذمة صاحب المال، إذا فعل هذا فالله الذي يحاسبه، لأن الساعي لا يستطيع أن يحقق ويدقق، هذا صعب، يقول ها أنتم شركاء أنتم مختلطون من متى، هل أنتم طوال السنة ولا اختلطتوا الآن، ما يدري، يمر على الأغنام يمر على البوادي ويأخذ على حسب ما يرى. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. المراد بالخلطة هنا الخلطة تنقسم إلى قسمين، خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة الأعيان هذه ما في أشكال، يعني يملكون الغنم بالتساوي أو باختلاف، يملكونها جميعا سواء بالنصف أو بالثلث أو بالربع، لكنهم يملكون الغنم جميعا، يعني جاء اثنان، واحد دفع مثلا 10,000 والثاني دفع 10 واشتروا قطيعا من الغنم، هذه خلطة أعيان، أو واحد دفع 10 والثاني دفع 20 واشتروا قطيعا من الغنم ب30,000، هذا له الثلثان وهذا له الثلث، كل واحد هؤلاء هذه خلطة أعيان يملكون الغنم جميعا بنسبة معينة على حسب مال كل واحد، أو ورثوا هذا الغنم ورثوه من أبيهم، مثلا ولد وبنت ورثوا الغنم من أبيهم، الولد له الثلثان والبنت لها الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين، أو يكونوا ابنين ورثوا غنما بالتساوي، فهذه ما في أشكال، الغنم الآن مختلط فيأخذ الساعي منه ما يجب، إذا كان 40 يأخذ واحدة، 120 يأخذ واحدة، 121 يأخذ اثنتين، ثم يتراجعان بالسوية، يتراجعان بالسوية، يعني أخذ شاة من هذا الغنم، صاحب الثلثان عليه ثلث الشاه وصاحب الثلث عليه الثلث، وهؤلاء أصلا لا يحتاج أن يتراجعوا إلا إذا كان النسبة مختلفة، أما إذا كان يملكون الغنم بالنصف فلا يحتاج أن يتراجعوا إلا إذا كان نسبة مختلفة. النوع الثاني خلطة الأعيان، خلطة الأوصاف، يختلطون كل واحد له غنم متميزة عن الثاني، هذا له الغنم الفلانية معروفة بأعيانه وهذا له غنم معينة معروفة، لكنهم اجتمعوا في أمور، في المراح مكان لتنام في الغنم، في المسرح، في المرعى، المسرح لوقت الخروج للرعي، المرعى مكان الذي يرعون فيه، في المحلب، في الفحل، وهكذا، فإذا اختلطوا في هذه الأشياء صارت الغنم جميعا تسرح جميعا وتعود جميعا وتبيد جميعا وفحلها واحد، فهذه تكون غنما واحدة، وإن كان الذي يملكها اثنين يأخذ منها ما يجب على واحد، يعني يجعله كأنه لواحد. هذول اثنان، هذان اثنان، هذا له 40 وهذا له 40، لكنهم اختلطوا طول السنة. كم يأخذ منهم؟ شاة ولا شاتين؟ شاة واحدة، لأن العدد 80، العدد 80 شاة، هذا له 40 وهذا له 40. يعلم الساعي أن الغنم الاثنين، يعرف أن الغنم الاثنين لكنها مختلطة فتكون كأنها لواحد، فيأخذ واحدة فقط، ويتراجعان بالسوية، يتراجعان. إذا كان هذا له 40 هذا 40، كل واحد يتحمل نصف شاة، واحد له 40 والثاني له 20، اللي صاحب 40 تحمل الثلثين وذاك تحمل الثلث، وهكذا حسب نسبة غنم كل واحد. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. الهرمة الكبيرة، لأن الكبيرة تكون رخيصة رديئة، والله تعالى يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا ذات عوار يعني فيها مرض عيب، العور أصله العيب، فلا يجوز أن يخرج معيبة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وفي الرقة ربع العشر. الرقة، الرقة بتخفيف القاف، الرقة هي الفضة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. وفي الرقة ربع العشر، يعني يجب الزكاة في الفضة سواء كانت مضروبة دراهم أو كانت خام أو بأي شكل كانت، سواء كانت مضروبة أو قطع مثلا سبائك أو كانت حلي أو نحو ذلك، ففيها الزكاة مهما كانت. فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، لأن النصاب 200، نصاب الفضة 200 درهم، إذا كانت مسبوكة مضروبة دراهم فالزكاة النصاب 200 درهم، كما جاء في سنن أبي داود عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا كانت لك 100 درهم ففيها 5 دراهم. وإذا كانت غير مسبوكة يعني حلي أو قطع أو كذا فيرجع إلى الوزن، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أواقي صدقة. و5 أواقي هي 200 درهم، هذا وزن الدرهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يساوي 5 أواقي. الوقية 40، الوقية 40 درهم، 40 درهم، فخمسة في 40 200. فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد بالأمرين. لماذا؟ لأنه قد تكون الفضة مسبوكة وقد تكون غير مسبوكة، أو أقصد مضروبة دراهم، إن كانت مضروبة دراهم فيرجع إلى لحد أن يزل، يرجع إلى العدد، إن كان عنده 100 درهم فليس زكاة، عنده أقل مثلا 199 فليس فيها شيء، فالدراهم يرجع فيها إلى الوزن إلى العدد. وغير الدراهم عنده حلي عنده قطع سبائك يرجع فيها إلى الوزن 5 أواقي. فإن اختلف العدد مع الوزن، يعني تغير السك، سك الدراهم تغير، كما في واقعنا الآن ريال الفرنسي يسمونه ولا ريال العربي العرابي، وكان الريال الفرنسي هو المتداول في نجد قبل يعني 60 أو 70 سنة قبل أن تخرج هذه الريالات الورقية. الريال الفرنسي الآن وزنه ثقيل جدا، ف56 ريال فرنسي تساوي 40، تساوي 5 أواقي. فإذا اختلف الوزن ما هو المرجع؟ هل نقول لا تجب عليك الزكاة إلا إذا كان عندك 100 درهم؟ 100 درهم شيء كثير جدا، 56 فقط تزن 5 أواقي. فالجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد بهذا وهذا، فإذا اتحد العدد والوزن فلا إشكال، كل واحد يعني ما في فرق إن جاء إلى الوزن ولا العدد نفس الشيء، لكن إذا اختلف العدد والوزن فإن أيهما الأفضل؟ أليس؟ هذا فيه قول إنه الأصلح للفقراء، لكن هذا القول يعني فيه نظر، أيهما الأفضل العدد ولا الوزن؟ الوزن، الوزن لا يمكن يختلف، الوزن لا يمكن يختلف. الظاهر والله أعلم في هذه المسألة أنه إذا اختلف، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ضبط بالوزن، حدد بالوزن والعدد، فإن استويا فلا إشكال، وإن اختلف فالمعول على الوزن، لأن الوزن لا يمكن أن يتغير. فلو فرض مثلا أنه عندنا دراهم، يعني سكة دراهم خفيفة، فواحد عنده 100 درهم لكنها أقل من 5 أواقل، هذا الآن يعني المثال ذا هو اللي ينبني عليه عمل، واضح المثال؟ واحد عنده 100 درهم لكنها تجي 4 أواقي أو 4.5، خفيفة الدراهم، لأن السك قد يتغير، السك قد يتغير من حاكم إلى حاكم، من دولة إلى دولة قد يتغير، فصارت الدراهم خفيفة، عنده 100 درهم، فإن نظرنا إلى العدد قلنا عليك الزكاة، وإن نظرنا إلى الوزن قلنا ما عليك شيء. هنا في هذه المسألة يقول بعض الفقهاء إنه ينظر إلى الأحظ للفقراء، فهنا وش الأحظ للفقراء؟ عليه زكاة ولا ما عليه؟ عليه زكاة، لأنه وصل النصاب، وصل أحد النصابين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد نصابين 5 أواقي و100 درهم، هذا الآن وصل أحد النصابين وهو 100 درهم، هل عليه زكاة؟ هنا محل نظر، لكن الظاهر والله أعلم أنه إذا اختلف الدرهم ليس بالدرهم الذي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فالأقرب في هذه المسألة أنه ليس عليه زكاة، لأنه لم يصل، ليس الدرهم هو الدرهم الذي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال 100 درهم، وبدليل أنه لا يبلغ 5 أواقي، فالظاهر الحال أنه ما عليه زكاة. لكن من احتاط، لو فرض وجدت هذه المسألة، فمن احتاط وزكى فيكون أفضل وأحوط. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين استيسرت له أو 20 درهما. يعني هذا من باب التيسير، لأنه ما كل أحد عنده السن المطلوب، فإذا كان عنده مثلا عليه حقة وما عنده حقة، عنده جذعة، جذعة أغلى، فإنه يدفع الجذعة، و إلا بالعكس إذا كان عليه جذعة وعنده حقة يعطي الحقة ويدفع معها 20 شاتين من استيسرة له أو 20 درهما، فإن كان بالعكس فإنه يرد عليه الساعي، عليه حقة وعنده جذعة، يأخذها الساعي، يأخذ الجذعة ويعطيه شاتين إن كان معه أو 20 درهما. هذا من باب، يعني هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي محدد تحديدا قاطعا لأجل رفع النزاع، مثل ما حدد النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من تمر بالنسبة لمن اشترى مصراتا ثم ردها فإنه يرد معه صاعا من تمر، فهنا يرد شاتين لا يتغير، إذا لم يكن عنده شاتين يرد 20 درهما ولا يتغير حسب سعر الشاه، أنه في خلاف بين العلماء، من يقول إنه يعني يستمر على 20 درهم، ومنهم من يقول لا، قد يزيد ثمن الغنم فتكون الشاة في أكثر من 10 دراهم فيرد مثلا 30 درهم بدل الشاتين، لكن الظاهر أنه تحديد قاطع للنزاع، لأن يعني الأقيام قد ترتفع وتنزل فيحدد بها. أما إذا كان الناس لا يتعاملون بالدراهم فإنهم يرجعون إلى سعر أو ثمن الشاة لعدم وجود الدراهم. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه جذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، رواه البخاري. وفي حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة. رواه أهل السنة. هذا حديث لا بأس به، في ضعف لكن له شواهد يتقوى بها وعليه العمل عند أهل العلم. هذه زكاة البقر، لكن بشرط أيضا أن تكون سائمة، وإن لم يأتي دليل ينص على صوم البقر لكن مقيسة على الإبل والغنم. الغنم جاء ذكر الصوم في نفس حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري الذي تقدم، والإبل جاء في سنة داود من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، والبقر لم يرد فيها دليل ولكنها مقيسة على الإبل والغنم لأنه لا فرق بينها. ونصاب البقر هو أقل الأنصبة، ما في إلا نصابان، إذا كان عنده 30 ففيها تبيعة وتبيعة، يستوي الذكر والأنثى، وإذا كان عنده 40 فيها مسنة وهي ما لها سنة ولا سنتين. عندك شيء سنة نسيتها، كم التبيع سنة ولا لا، والمسنة سنتان، نعم سنة وسنتان. فإذا زادت على 40 استقرت الفريضة، كل 30 فيها تبيع وكل 40 فيها مسنة كما تقدم في الإبل. وأما صدقة الأثمان وهي النقدان فإنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 100 درهم وفيها ربع العشر. من أين أخذنا ربع العشر؟ القول عليه الصلاة والسلام فإذا كان عندك 100 درهم ففيها 5 دراهم، 5 بالنسبة ل200 هذه ربع العشر، ربع عشر المائتين. عشر المائتين كم؟ 10 ولا 20؟ 100 كم ربعها؟ 100 عندنا 100 درهم، ربع العشر كم العشر؟ 10 ومائتين 20، ربع العشرين 5، يعني هذه النسبة واضحة ربع العشر. وقال عليه الصلاة والسلام في عن الذهب إذا كانت لك 120 دينارا ففيها نصف دينار، نصف من 20 كم النسبة؟ نفس الشيء ربع العشر، نصف من 20 ربع العشر. والدينار كم زينته؟ كم زينة الدينار؟ لا الزينة التي جاءت في النصوص، الجرامات ما كانت معروفة في الأحاديث. زينة الدينار مثقال، لأنه جاء في بعض الأحاديث إذا كان عندك 20 مثقالا، مرة قال مثقال ومرة قال دينار، فعلم أن الدينار هو المثقال، وزنه مثقال. ثم قربه يعني العلماء المعاصرون قربوه بالجرامات التي يعرفها الناس، وهذا معادلة، معادلة وزن، لكن الناس لا يتعاملون الآن بالمثقال ولا بالأواقي إلا يعني بإطار ضيق، الناس الآن يعرفون الجرامات. فكم يعني مقدار نصاب الذهب بالجرام؟ في قول العلماء المعاصرين، بعضهم يقول 85 بعضهم يقول 80 جرام، هذا بالنسبة للذهب. الأحوط خليها 80 ولا 85؟ 80 تأخذ بالأقل، فإذا كان عندك 80 الأحوط أن تزكي، هذا معنى أن تأخذ بالأقل، لأنك إذا أخذت بهذا القول تزكي 80، وإذا أخذت 85 معناه أنك لن تزكي إذا كان عندك 80، فالأحوط أن تأخذ بالأقل. كم نصاب الفضة في الجرام؟ 505 أو 585، يعني فيها أيضا اختلاف مثل ما تقدم في اختلاف جرام الذهب عدد الجرامات، على كل حال يأخذ بالأقل. يعني إذا يعني نظرنا للقول أو 85 بالنسبة، إذا جعلناه 80 بالنسبة للذهب فإنه في الفضة، إذا جعلناه 85 في الذهب يكون في الفضة 585 أو 95، وإذا جعلناه 80 يكون 565 الظاهر، لأنه نفس الوزن يعني نفس المعادلة. فالأحوط أن يأخذ بالأقل. طيب إذا قال قائل كيف أعرف يعني كم بالريال؟ عرفنا الجرام الآن، لكن يقول أنا عندي نقود ما عندي جرامات، ما عندي ذهب ولا فضة. الناس يتعاملون الآن بالنقود ريالات، فكيف أعرف نصاب النقود؟ نقول يحتاج إلى معادلة. شوف تذهب تسأل، عرفت الآن الجرام بالنسبة للذهب والجرام بالنسبة للفضة، خلنا نقول 80 جرام و 565 نأخذ بالأقل، كم يكون النصاب بالنسبة للورق النقدي؟ نقول تذهب وتسأل الصاغة عن سعر جرام الذهب الخام، مو بالذهب المصوغ، ما لنا علاقة بالصياغة، في ذهب بثمانين وذهب بستين وذهب بأربعين حسب الصياغة، ما لنا علاقة به. نقول كم سعر سبيكة الذهب، جرام السبيكة كم؟ قالوا مثلا 30، خلاص نضرب 80 في 30، 8 في 3 24 معناه كم؟ 2400 ريال. طيب 2400 كثيرة، معناه اللي عنده 2000 2200 2300 ما عليه زكاة. فنشوف الفضة، سألنا عن جرام الفضة الخام الخالصة، قالوا الجرام بريال تقريبا، نصاب الفضة ما بين ريال ريالين. طيب قلنا ريال معناه 560. طيب اختلف الآن الوضع في الذهب، الزكاة 2400، وفي الفضة إذا كان عندك 560 ريال عليك زكاة. طيب واحد عنده 1000 ريال، يقول أزكي ولا ما أزكي؟ إن نظرت للذهب ما علي زكاة، وإن نظرت إلى الفضة فعلي زكاة. نقول زكي ولا لا؟ ها يزكي. وش التعليل؟ الأحظ للفقراء، لأن النقود هي تقوم مقام الذهب والفضة، النقود تقوم مقام الذهب والفضة لسهولة التعامل بالنقود ولصعوبة التعامل بالذهب والفضة، فالنقود تقوم مقامها فتأخذ حكمها. لكن هل هي ذهب ولا فضة؟ نقول هي أصلها تقوم مقام الاثنين، يعني هم يقولون إنها أصلها فضة، الريال كان فضي فحولوه إلى ريال نقدي، الريال كان ريال الفرنسي الفضة ثم حولوه إلى ريال الورقي. لا، نقول هذا تحويل قديم، لكن الآن النقود هي حلت محل الذهب والفضة، فينظر إلى الأحظ الفقراء، فإذا نرجع إلى نصاب الفضة لأنه أقرب. قال وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، متفق عليه. هذا يدل على يعني أمور. الأمر الأول أنه ذكر النصاب 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، فخمسة في 60 300. عرفنا الآن النصاب بالصاع، لأن الصاع هو اللي يتعامل به الناس الآن، فمن عنده 300 صاع ففيه عليه الزكاة. طيب هذا الآن الفائدة الأولى. الفائدة الثانية من الحديث أننا نعرف ما هو الشيء الذي يزكى، ما هي الأشياء التي تجب فيها الزكاة. أنا مؤلف اختصر الحديث، وإلا فيه ليس في حب صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. قوله حب هذا يشمل جميع الحبوب، حتى يبلغ 5 أوسق هذا يدل على أنه يكال، فنأخذ من الحديث أن كل ما يكال ويدخر. يكال من أخذناها من نص الحديث 5 أوسق 300 صاع معناه يكال. طيب يدخر من أخذناها؟ قالوا من التوسيق، التوسيق والجمع، وسق يعني طعام كثير مجتمع، والذي لا يدخر يفسد ولا يوسق، فأخذوا من الحديث هاتين الصفتين، أن يكون مكيلا مدخرا. وهل يشترط أن يكون مطعوما؟ الجواب في خلاف، والحديث لا يدل عليه. فأقرب الأقوال في هذه المسألة أن كل خارج من الأرض مكيل مدخر ففيه الزكاة، سواء كان مطعوما يعني كان قوتا أو غير قوت، مطعوم أو غير مطعوم. يعني مثلا غير المطعوم مثل، يعني غير القوت مثل الرشاد ومثل السمسم والكزبرة وأشياء كثيرة من يسمون البهارات، هذه كلها فيها زكاة وهي غير قوت، مطعومة لكن غير قوت. غير المطعوم مثل إيش؟ مثل الشنان، حب ينظف به يغسل به الثياب خارج من الأرض، له قيمة يباع ويشترى، تنظف به الملابس في القديم. فكل ما يخرج من الأرض يكال ويدخر ففيه الزكاة، أما ما لا يكال ولا يدخر فليس، كالخضروات والفواكه وما شابه ذلك فليس فيه زكاة لأنه لا يكال ولا يدخر. وفي قول أن الزكاة لا تجب إلا في أربعة أشياء، في البر والشعير والتمر والزبيب، أربعة أشياء. لكن الحديث فيه كلام، الحديث في صحة نظر، منهم من صح الحديث وأخذ بظاهره، ولكن الحديث فيه نظر، الحديث فيه ضعف، والروايات الصحيحة للحديث ليست صريحة في عدم الوجوب إلا في هذه الأربعة. فالصواب أن هذا الحديث لا يعني يعول عليه، فيرجع إلى حديث أبي سعيد المتفق عليه، ليس في حد صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، حب يشمل جميع الحبوب، وليس في تمر صدقة، في لفظ تمر صدقة، يعني ضبط التمر وثمر، فيدل على أن كل حب أو كل خارج من الأرض يكال ويدخر، سواء كان حبوب أو ثمار. وش ثمار تدخر؟ مثل إيش؟ مثل التمر يكال ويدخر، مثل الزبيب يكال ويدخر، مثل إيش أيضا؟ الزيتون يكال ويدخر، وهكذا الأشياء التي تكال وتدخر ففيها الزكاة. ثم قال المؤلف: والوسق 60 صاعا، فيكون نصاب الحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. قربه العلماء أيضا، قالوا هو يعني منهم قال 2.40 كيلو، منهم قال 2.5 كيلو، منهم قال 3 كيلو، وهذا يعني 3 كيلو باب الاحتياط، ولا الأقرب أنه 2.5 كيلو، 2.5 كيلو هذا كافي، وفي يأتي صاع وزيادة، والصاع 4 أمداد. لو أشكل عليك وملأت كفيك الكفين المعتدلتين 4 مرات، هذا هو الصاع، تملأ 4 مرات وتحتاط تزيد قليلا، هذا هو الصاع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا، يعني الذي يشرب بجذوره، يعثر على الماء بجذوره، يحتاج إلى سقي. فيما سقط السماء المطر والعيون أي النابعة بدون تعب، أو كان عثريا يعني الشجار كبار تشرب من تحت الأرض من أسفل بعروقها العشر لعدم المشقة، ما في مشقة فيكون الواجب أكثر. وإن كان بمؤونة وما سقي بالنضح، النضح يعني إخراج الماء عن طريق الإبل سابقا أو المكائن ونحو ذلك، ففيه نصف العشر لوجود المشقة. ورواه البخاري. وعن سهل بن أبي حثم قال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه للسند. هذا حديث ضعيف من جهة السند، لكنه ثبت عن عمر رضي الله عنه، وله سنة متبعة، ولم يخالفه أحد أنه أمر بأن يترك لأهل الثمر، لأهل المزارع، الثلث أو الربع مقابل ما يأكلون وما يتساقط وما يأكله الطير وما يأكله المار ونحو ذلك، لأنه يعني ما يتحصل من هذا الثمر إلا البعض، وإلا فإنه ما بين بدو الصلاح وما بين الجذال يذهب بعض الثمرة، يأكلها العصافير، يأكلها المار، تسقط في الأرض، يأكلها أهل المزرعة يعني يتفكهون بها. فالسنة أن يترك لهم شيء من ذلك فتخرص. إذا خرصنا هذه النخلة مثلا 10، مثلا قلنا هذه المزرعة 10 أوسق، يعني قدرها الخارص، لأن السنة أن تخرص النخيل ثم يتركون يتصرفون، أنه قد ما ينتظر حتى يأتي الحصاد، يكون قد أخذ النخل كله، أكله باع منه كذا وهو رطب لم يتمر، فيخرص هذا النخل فيقول الصارف مثلا هذه المزرعة فيها 10 أوسق، إذا قدرها بعشرة كم يحسب على صاحب المزرعة؟ يقول زكي 7 مثلا، يسقط عنه 3/3 أو 2.5 الربع، فيقول عليك زكاة 7، يعني الآن تصرف افعل ما شئت، حتى لو بعتها أو خرفتها رطبا وأكلتها أو أهديت تصرف كما شئت، لكن تدفع بعدين إذا يعني وجبت عليك زكاة 10 أوسق، 7 أوسق، الربع نصف العشر أو العشر على حسب السقي، سواء أخرجها من المزرعة نفسها أو من غيرها، لكن بشرط أن لا يكون أقل، يعني من نفس الجنس، هذا التمر مثلا روتان ولا سكري ولا كذا، يخرج نفس النوع ونفس الجودة أو أجود، لكن يعني يترك المزرعة ويروح يخرج تمر أرخص وأقل لا يجوز، إما أن يخرج مثل أو أعلى، لأنه أحيانا ما يخرج المزرعة أنه باعها مثلا أو يجلب للسوق رطب، كعادة كبير من الناس يخرفون التمر رطبا يبيعونه رطب ما بعد جاء الحصاد، ما جاء الحصاد إلا والمزرعة انتهت، فهو يخرج تمرا مثله، وبعض العلماء واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أنه يخرج من القيمة، يخرج من القيمة، إذا باعه مثلا 10,000 عليه العشر يخرج 1,000، نصف العشر يخرج 500، يقول لأنه ساوى الفقير بنفسه فلا حرج في ذلك. وأما عروض التجارة وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح فإنه يقوم إذا حال عليه الحول بلحظ المساكين من ذهب وفضة ويجب فيه ربع العشر، لأنه الأصل أنه يعني بدل الأثمان، الأصل أنه بدل الأثمان، فيقومه وينظر كم يساوي بسعر البيع لا بسعر الشراء، بسعر البيع الذي يبيعه، لأن الشراء له سعر والبيع له سعر، فيقومه بسعر البيع كم يساوي لو باعه الآن، أرض اشتراها 100,000 والآن تساوي 200,000، يزكي 200,000، لأن العبرة بسعر بسعرها اليوم، سعر البيع لو باع هذه الأرض كم تساوي، بضاعة من الملابس اشتراها 10,000 وهو يبيعها الآن 20,000، يزكي 20، فيقومها بسعر البيع في اليوم الذي حل فيه الحول، ويخرج من القيمة لا من عروض التجارة، هذا عنده ملابس يخرج نقود، هذا عنده مثلا أحذية، وهذا عنده أراضي، وهذا عنده مكائن وكذا، فيخرجها نقودا لا عروضا. ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو مؤسر لا وفاء له فلا زكاة فيه، يعني الدين قسم إلى قسمين، دين على معسر هذا ليس فيه زكاة، وبعض العلماء يرى أنه إذا قبضه يزكيه عن سنة واحدة فقط، ولو بقي عند المعسر 10 سنين، يعني ما تجب فيه زكاة حتى يقبض ويزكي عن سنة واحدة، هذا من باب الاحتياط، وإلا لو لم يزكي فلا حرج، إذا قبضه يبتدئ حولا جديدا. وأما إذا كان الدين على مليء فإنه يزكيه عن كل سنة، لأنه كالمال الذي معك أنت الذي تركته عند المليء، وإلا لو شئت أخذه لأخذته متى شئت، ففيه زكاة، يزكيه عن كل سنة، لكن إن شاء عجل زكاته وإن شاء انتظر حتى يقبضه. أنت أقرضت زيدا 10,000 وتركتها عنده 3 سنوات، إذا قيل خذ 10 قلت خلها عنده ما هي مشكلة، هذا صديقي وأنا مغني من الله، وهو يعني لو أريد أن أخذها أخذتها لأنه غني زيد هذا، لكن من باب الإحسان من باب الصداقة والمحبة تركت 10 عنده 3 سنين، هل يلزمك أن تزكي كل سنة بسنة؟ لا، أنت مخير، إن شئت تزكيها كل سنة بسنة وهي عنده هذا أفضل، ويجوز أن تتركها حتى القبض، إذا قبضتها الآن تزكيها عن كم سنة؟ عن 3، لأنه دين على ملي. هذا الفرق بين الدين على معسر والدين الذي على ملي. ويجب الإخراج من وسط المال ولا يجزئ من الأدون يعني الأقل، ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه. ويجب الإخراج من وسط المال، وسط المال يعني لا الجيد ولا الردي، ما يلزم أن يخرج من أحسن شيء ولا من الأقل، لقول الله تعالى ولا تيمم الخبيث منه، هذا نهي على إخراج الردي. وقال عليه الصلاة والسلام وإياك وكرائم أموالهم، فالمخرج يخرج الوسط، وكذلك الساعي يأخذ الوسط شاة متوسطة، ما يأخذ من أحسن ولا من الأقل، ولا يجزئ من الأدون يعني من الأرداء، ولا يلزم الخيار لأن يشاء ربه. الخيار ما أدري قصد المؤلف الخيار، لكن ما في عندي شغل الخيار. لا أحد عنده شيء تعليق عليه؟ ها؟ كيف؟ يعني يخير صاحب المال، يعني عبارة مين واضحة، قد يكون القصد أنه يعني ولا يلزم الخيار أنه يخير صاحب المال. عندك شارح؟ إيه؟ إيه مخادش كيف الخيار يعني؟ الخيار يعني الحسن، إيه صحيح، ولا يلزم الخيار يعني الجيد، خيار المال، لأن خيار علي قد يراد من الجيد وقد يراد من التخيير. نعم، فالمراد هنا الخيار يعني الجيد، إلا أن يشاء ربه. لا شك أنه إذا شاء صاحب المال فهو أفضل، كما جاء في سنة أبي داود أن رجلا وجبت عليه بنت لبون أو بنت مخاض، فدفع بدلها جذعة أو ناقة كبيرة، فتوقف الساعي قال لا الواجب عليك هذه، قال هذه ليس فيها ظهر ولا لبن، خذ هذه ناقة كاملة تامة. فأبى الساعي حتى يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الذي وجب عليك، يعني الواجب بنت لبون أو مخاض، قال فإن تصدقت بشيء قبلناه منك وأثابك الله عليه، فإن تصدق يعني في الخيار فهو أفضل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في الركاز الخمس متفق عليه. الركاز هو المال المدفون مركوز من الركز والدفن، المال المدفون، وليس بشرط أن يكون مدفون، لكن هذا هو الأصل يعني على الغالب أنه يوجد مدفونا. لكن لو وجد مال في مثلا خربة، دخل خربة وجد صندوق فيه مال، هذا المال الآن ينقسم إلى قسمين، إن كان فيه علامة على الجاهلية يعني في سك ذكر ملك ملوك الجاهلية أو شيء تاريخ يستدل به على الجاهلية فهو ركاز، وإن كان فيه علامة على أنه من مال المسلمين فهو لقطة يجب أن يعرف. فإذا أشكل الأمر فإنه ينظر في القرائن، ينظر هل المدينة هذه هل هي مسلوكة مطروقة يعني فيها مسلمون، فإذا كانت المدينة هذه يعني وجدوا في مكان مأهول وفيه ناس فيه سكان فهو لقطة، لأن يعني الغالب أنه مال هؤلاء المسلمون، هؤلاء المسلمين. وإن كان في مكان مهجور من عهد الكفار وليس فيه أحد ساكن فظاهر الحال أنه ركاز. فإذا الركاز خاص بمال الكفار يملك مباشرة لأنه غنيمة، وأما إذا علمت أنه مال مسلم علمت عين صاحب المال تسلمه إياه، وإذا لم تعلم عين صاحب المال فأنت تعرفه يكون لقطة، لأن مال المسلم لا يملك إلا بعد التعريف سنة. هذا خلاص القول فيما يتعلق بالركاز. ثم اختلف العلماء رحمه الله هل الواجب في الركاز يعني الخمس يجب في النقود فقط الذهب والفضة، أو يجب الخمس في كل ما وجد، لأنه قد يجد أواني من غير الذهب والفضة، قد يجد ملابس، قد يجد مثلا أحجار كريمة غالية من العقيق أو من اللؤلؤ أو نحو ذلك، فالمسألة فيه خلاف. وظاهر الحديث أنه يجب الخمس في الجميع، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي الركاز ولم يشترط أن يكون ذهبا أو فضة. وفي الركاز الخمس، والخمس هذا ليس بزكاة. القول الصحيح أنه ليس بزكاة، لأن الزكاة لا تصل إلى هذا الحد. الزكاة أكثر ما ورد فيها العشر أو نصف العشر أو ربع العشر، لكن الخمس هذا كثير، وهو الواجب في الغنيمة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فهو يصرف مصرف الغنيمة لا مصرف الزكاة، لأنه مال كفار غنمه مسلم ففيه الخمس، كما يؤخذ من أموال الكفار التي تغنم بالجهاد. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. إيش الرقى ولا الدفن؟ هل يجوز بعد الفراغ من الدفن أن يقف واحد فيدعو ويؤمن البقية أم لا؟ يعني هذا على كل حال مسكوت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال سلوا لأخيكم التثبيت، ولم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم دعوا جماعة جماعة، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا وأمنوا. فالأحوط يعني والأفضل ترك هذا، لأنه لم يفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فالأولى اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان هذا هو الأفضل لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لدعا وأمن الصحابة وراءه. فلما لم يفعل هذا وكل يدعو بمفرد، علمنا أن هذه السنة. هل يجوز قراءة شيء من القرآن بعد دفن الميت من باب الدعاء له؟ لا، الدعاء غير القراءة، القراءة بدعة. كان يقصد القبر ليقرأ القرآن، هذا بدعة كما نص عليه أئمة الإسلام. لكن لو مثلا قرأ آية يعني للعبرة والعظة، لما شاف القبور قال منها خلقناكم، من قرأ الآية منها خلقناكم فيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى ونحو ذلك، يعظ نفسه آية وآيتين، الأمر في هذا واسع. واشتريت أرضا قبل 10 سنوات ولا أعلم نية الشراء، هل هي كانت للبيع أم للتعمير؟ وقد بعت الآن بمكسب واشتريت بثمن أرض للسكن. إذا كنت مترددا فالأصل عدم التجارة، إذا كنت مترددا في النية أو شاكا فالأصل عدم التجارة، فليس عليك زكاة. في زكاة الثمار وغيرها، هل تخرج من عينها أو بقيمتها بالنقود؟ كالتمر مثلا، هل يخرج تمرا أو يساوي من النقود؟ وكذلك في زكاة الأنعام. كما تقدم الجواب على هذا السؤال فيما يتعلق بالتمر، الأصل أن يخرج تمرا، لكن لو باع التمر كله، أن بعض الناس إذا بدأ الصلاح باع المزرعة كاملة بما فيها، فهل يلزم أن يروح يشتري تمر بقدر الزكاة ويخرج تمرا؟ من العلماء قال أنه لابد أن يخرج تمرا. والقول الثاني كما سمعنا أنه يجوز أن يخرج مالا، وهو اختيار شيخ الإسلام الكريم رحمه الله، قال لأنه ساوى الفقراء بنفسه، يعني هو أخذ مال وأعطى الفقراء مال ونفس النسبة. كان واجب عليه مثلا عشر هذا التمر، باع التمر 10,000 وأعطى الفقراء عشر هذا المال، فاستوى هو وهم، استوى جميعا، لم يفضل نفسه على الفقراء، سواهم بنفسه، فلا بأس، وهو أيسر له من أن يكلف شراء تمر. وكذلك زكاة الأنعام، لا، الأنعام يخرج منها، الأنعام يخرج منها كما جاءت في السنة، ففيها بنت بخال، فيها بنت لبون، فيها شاة، فيها تبيعة، فالحديث تدل على ما يخرج منها كما جاء في الحديث. رجل عرض بيته الذي يسكن فيه للبيع بنية يشتري منزلا آخر وينتقل إليه، وليس بنية تجارة، فلم يباع البيت إلا بعد سنتين، هذا ما في زكاة. البيت الذي تسكنه والسيارة التي تركبها ونحو ذلك، إذا عرضته للبيع فهذا ليس بزكاة، لأنه ليس عروض تجارة، هذا بيع لشيء قد استغنيت عنه، فلست تاجرا في البيوت ولا تاجر في السيارات، تبيع شيئا استغنيت عنه، فلو مضى عليه 10 سنين أو أكثر فليس فيه زكاة، إلا إذا بعته وقبضت الثمن تبدأ حولا في هذا في القيمة، فإن دار الحول على القيمة فيها الزكاة، أما قبل الحول يعني نفس البيت ليس عليه شيء. هل يشرع أن يقرأ الختمة من القرآن عند الميت، وقد ذكر ذلك في البداية والنهاية ابن كثير أنه قرأ على جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية. لا، هذا ما له أصل، والحديث على فرض صحته كما سمعنا، اقرأ على ياسين، اقرأ على موتاكم ياسين، على فرض لو سلمنا صحته فإنه مثل لقتل موتاكم، يقرأ على عند المحتضر، أما بعد الموت فلا أصل له. ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عند أحد مات من الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان هذا مشروعا لقرأ، وليس فيه فائدة. ما الفائدة أن يسجل ميت ويؤخر الدفن ويقرأ عنده ختمة؟ ختمة تحتاج يوم أو نصف يوم، يؤخر الميت، والفائدة أن يقرأ ختمة وهو قد مات. المحتضر يسمع القرآن وتحضر الملائكة، فيعني العلماء يقولون يحصل بركة وخير، ويهون يعني تذكر الميت ويتعظ وينتفع، لأنه بعقله ما فقد العقل، ويهون تهون خروج، يسهل خروج الروح. أما الميت إذا مات انتهى الأمر. هل يجوز بعد أن مات الإنسان أن يجتمع الناس من الأقارب والأصدقاء ويقرؤون القرآن أو يذكرون الله ثم يهدون ذلك إلى الميت؟ هذا أيضا الاجتماع والقراءة، لا سيما إذا كان بمال، هذا بدعة. لا سيما إذا كان يحضر قارئ ويعطى مال يقرأ، هذه بدعة. كذلك كانوا يجتمعون مخصوص ويقرؤون ويهدون، هذا أيضا لا أصل له في السنة، ولم يثبت أن الصحابة فعلوا شيئا من ذلك، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعله أحد من الصحابة بعده. هل يجب أتجب الزكاة على الإنسان الذي عليه دين مع أنه يقضي بكل ما جمع من المال؟ نقول في تفصيل، إذا كان عندك مال وعليك دين، يعني عندك 10,000 وعليك 10,000، وحال الحول يقال لك الآن أد الدين وإلا زكي، فإما أن تؤدي الدين الآن، إذا أديت الدين عند الحلول، عند حلول الحول سقطت عنك الزكاة، وإن لم تؤدي الدين فعليك الزكاة. قول عثمان رضي الله عنه كان يخطب في رمضان ويقول إن هذا الشهر الذي تؤدون فيه زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه حتى تخلص أموالكم فتزكوها. وهذا الأثر ثابت عن عثمان رضي الله عنه، قاله على المنبر ولم ينكره أحد. معنى هذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه يقول هذا الشهر زكاة أموالكم، يخطب في رمضان يقول هذا الشهر زكاة مالكم، فمن كان عليه دين فليؤدي، ما قال فليزكي ثم ليؤدي، قال من كان عليه دين فليؤديه حتى تخلص أموالكم. يعني عندك 100,000 وعليك 30، تؤدي 30 يخلص 70، تزكي ما خلص. فإن أبى أن يؤدي الدين وجب عليه أن يزكي الجميع، وهذا فيه حث على أداء الدين، لأن إذا عرف أنه إذا أدى الدين سقطت عنه الزكاة فإنه يتشجع وينشط في أداء الدين، وإذا لم يؤدي وجب عليه الزكاة. يعني عندك 10 وعليك 10، إذا حال الحول إن أديت 10 أديت الدين سقطت عنك الزكاة، وإن لم تؤدي وجب عليك أن تزكي هذه 10، هذا يكون حافز لك أن تؤدي الدين. هل ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر على أحد الموتى أكثر من 4 تكبيرات؟ نعم، ثبت في صحيح مسلم حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كبر على جنازة 5، ورد أنه كبر 6 إلى 9، أكثر ما ورد 9، لكن العلماء أخذوا بآخر ما فعل عليه الصلاة والسلام، فإنه من آخر ما صلى على النجاشي وكبر عليه 4 تكبيرات كما في الصحيحين، كبر 4، وجمع عمر رضي الله عنه الصحابة على 4 ونهاهم أن يزيدوا على 4. على كل حال يعني يقال الأولى الاقتصار على 4، هذا الذي جمع عمر الصحابة عليه، هو آخر ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما صلى على النجاشي. لكن مع ذلك يقال من زاد إلى 5 أو 6 أو 7 فلا ينكر عليه، لكن الأفضل أن يقتصر على 4. يقول إن كان كذلك ماذا نقول بعد تكبير الرابعة؟ كل دعاء بعد الرابعة بعد الخامسة بعد السادسة كله دعاء، لأنه هو المقصود من الصلاة على الميت. يقرأ الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب، ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه السنة إذا أردت أن تدعو أن تحمد الله وتصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم أنت حمدت الله في الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم صليت على رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم تدعو. حصل في بعض البلاد الإسلامية أن وجد في أحد بيوت المسلمين نفط بترول، فهل هذا يكون ركازا وهل فيه زكاة؟ لا، المشهور عند أهل العلم أن المعادن الثمينة أنها تكون لا يملك ولا أفراد، إنما تكون لبيت مال المسلمين. إن النبي عليه الصلاة والسلام أقطع رجلا الملح، أقطعه أرضا ولم يشعر أنها أرض الملح، فجاء شخص قال يا رسول الله إنك أقطعت فلانا الملح، الماء العذب يعني الملح، من أتاه أخذه، فأخذها منه النبي عليه الصلاة والسلام وأقطعه غيره. ومرة أقطع الأراك، أقطع شخصا أرضا فيها الأراك، فعلم فأخذ منه وأعطاه غيرها. فالأشياء اللي فيها نفع عام مثل أشجار الأراك يحتاجها المسلمون لتسوق بها، أو الملح الذي يحتاج الناس لطعامهم، والبترول أكبر وأعظم من هذه الأشياء البسيطة. فإذا كانت فيها بترول فإنها لا يملكها، لا يملك، إنما تكون لعموم المسلمين لأنه مال كثير ومنفعة عامة. فإذا ملكها شخص أو شخصين راحت المصلحة والفائدة، فاتت على بقية المسلمين، هذا ما يملك، يكون للجميع. كيف يجمع بين تجميع الناس؟ لكن لا شك أن اللي خرجت بأرضه يعوض، يعني يعطى نصيبا أكثر من غيره، لأنه أحق بهذا الذي خرج في أرضه، فيكون له أكثر من غيره. كيف يجمع بين تجميع الناس وتكثير من الصلاة عليه وبين اجتناب النعي؟ النعي ينقسم إلى قسمين، نعي يراد به تعظيم الميت وإظهار المحاسن، هذا هو الحرام، والنعي اللي هو الإخبار هذا جائز. نعى النبي صلى الله عليه وسلم للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه. الدعاء بعد التكبير الرابع يكون لمن؟ للميت، يكون للميت، كل الدعاء للميت. هل يجوز استغلال فرصة اجتماع الناس من أقارب الميت وأحبابه وزملائه في المقبرة فيطلب أهل الميت منهم المسامحة للميت ومن له دين على الميت؟ لا بأس، إذا قل سامحوا وحللوه وكذا وكذا، واللي عليه دين يأتي وكذا، لا فيش. نقول مس الذكر مما عمت في البلوى، هل يقال من طرق الجمع بين الحديث أن يقال إن كان لقصد فينقض الوضوء إلا فلا إن كان لقصد؟ لا، ما في، ما أذكر هذا القول. الجمع جمع بين الحديث على وجهين، الوجه الأول أنه إذا كان بشهوة نقض وإلا فلا، والجمع الثاني أن الوضوء الاستحباب. وليس مع عمت به البلوى ما يسلم، يعني قليل الإنسان يمسك أو يمس ذكره بدون حائل، لأن يعني الغالب الإنسان عليه سراويل وعليه ثياب، فيعني يندر أن يمس ذكره بدون اختياره وهو عليه الملابس. ما هو دليل سنية الاغتسال بعد الحجامة؟ ورد عند أبي داود في شيء من الضعف حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل من أربع، من الجمعة والحجامة ومن تغسيل الميت، وذكرت الرابع نسيت الآن، لكن الحديث فيه شيء من الضعف، يعني مختلف في بعض المحسن وبعض المضعف. ما معنى المستمع في قول المؤلف؟ يعني المستمع التي تستمع للنائحة فيملعون لأنها راضية مقرة، والواجب عليها أن تنكر، فما دام استمعت وأقرت فهي شريكة في الإثم، الواجب عليها الإنكار، فإن يعني انقطعت النياحة وإلا خرجت. ذكر أحد المحققين الكتاب منهج السالكين أن زيادة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعد واغفر اللهم لنا وله ليست في صحيح مسلم وإنما هو ختام الحديث الذي قبل. صحيح هذا ختام الحديث قبل. اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فحي على الإسلام ومن توفيته توفى على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعد واغفر اللهم لنا ولا. هذا كل حديث واحد عند أبي داود وليس هو تتمة لحديث عوف عند مسلم. هل يجوز إهداء قراءة القرآن للميت أم هناك تفصيل؟ تقدم الكلام والتفصيل وذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة. ما هي صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة؟ يعني مثل صيغة الصلاة، صيغتها كما تصلي في التشهد. كيف ما يفعله النساء اليوم في العمرة والحج من كشف الوجه من بداية الميقات إلى أن يتم المناسك؟ لا، هذا خطأ. فالمرأة تغطي وجهها عند الرجال الأجانب، كما قالت عائشة رضي الله عنها كانت إذا حاذنا الرجال الأجانب سدلت إحدانا خمارها على وجهها. والحديث فيه ضعف لكن له شاهد يتقوى. لا يقال عند الصلاة على المرأة وأبدلها زوجها خيرا من زوجها، هذا يعني محل نظر. والآخر أنه يقال حتى من المرأة وأبدلها زوجها خيرا من زوجها، أنك تقول وأبدلها اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الخطايا كما نقى الثوب الابيض من الناس، وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله. ما المراد بالاهل هنا؟ هل هي الزوجه؟ الجواب لا، واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه. فالاهل يراد به من؟ الام والاب والاخوه ونحوهم. طيب كيف نقول أبدله أهلا خيرا من أهله مع أن أهلهم أهله؟ هذا يعني إذا قلنا إن المرأة لا يقال أبدلها زوجا خيرا من زوجها لأن زوجها هو زوجها في الجنة إذا كان مسلما، فكذلك الإشكال في الأهل. كيف نقول أبدله أهلا غيرا من أهله؟ أبوه وأمه وإخوته إذا كانوا مسلمين وماتوا يجتمعون معه في الجنة وهم أهله، ويجتمع بهم وينقلب لأهله مسرورا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فالإشكال هنا هو الإشكال هنا. فإذا هذا الإيراد نقول لا يكفي في ترك ظاهر الحديث، لأن الإشكال الذي تريده على الزوجة هو نفس الإشكال الذي يورد على الأهل بالنسبة للرجل. فما أجبت عن هنا ما أجبت عن هذا هو الجواب عنها. فأخر ما يقال في هذا أن المراد أبدله أهلا غيرا من أهله، أي خيرا منهم في الصفات، تبديل صفات وليس تبديل ذوات. يعني أبدله أهلا خيرا من أهله يعني أن أهله إذا دخلوا الجنة يكونون بصفات حسنة من حسن الخلق وحسن الخلق الجمال وحسن الخلق وكذا، فيكون هؤلاء يسعد بهم ويأنس بهم أكثر من أهله حينما كانوا في الدنيا، لأنه كان في الدنيا بينهم مشاكل وحززات وبعض الاختلافات طبيعة البشر. فتدعو أن الله تعالى يبدله أهلا خيرا، يعني أهل هؤلاء يجعلهم الله خيرا منهم في الدنيا. هذا يعني أقرب توجيه في هذه المسألة. يقول ضرب قرب الدرس في قرب الدرس في الأصول بس تأخر هذا، فبقي السؤال إذا أحدث أثناء الوضوء والغسل الواجب فكيف يتمهما؟ إذا أحدث أثناء الوضوء يعيد من أول، وإذا أحدث أثناء الغسل الواجب فالحدث ما يضر، يتوضأ بس. يعني إنسان يغتسل أثناء الغسل أحدث يكمل الغسل ويتوضأ بعد الغسل من أجل يرفع الحدث الأصغر. يقول مات رجل ولي عليه دين منذ 5 سنين أو أكثر بعملة بلدي. لا هذا طويل، خليه بعدين. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.